طيب دكتور الهنوف، خلصنا الثمانية نقاط زي ما ذكرناها، بس في حاجة يمكن بتؤرق بعض الآباء، في حاجة بتؤرق بعض الأبناء اللي هو الابتزاز العائلي.
ممتاز.
لما أب وأم ممكن يبتزوا أولادهم، أو حتى أولاد ممكن يبتزوا آبائهم وأمهاتهم.
موجودة.
الحل في هذه المشكلة اللي كده كلها مكلكة على بعض.
شوفي، أنا نزلت أذكر موضوع في اليوتيوب على الموضوع هذا، ابتزاز الأهل أوقات. الأهل في لهم أشكال لابتزازهم، أنا أتكلم الآن من الوالدين مع الأبناء.
أوكي.
من ضمنها قد يكون الابتزاز الديني.
إيه.
ها؟ إيش قلنا؟ برضاي
والله
عليك.
ما أرضى عليك.
أيوة.
غضبانة عليك دنيا وآخرة
إذا سويت كذا ولا كذا. أيه. لا ننكر أن في بعض الأولاد يعلون أهلهم، يوصلون معهم إلى هذه التهديدات من الوالدين، ولهم قدر الوالدين بلا شك.
أكيد.
لكن هذا لا يعني أنك أنت مدام أنك يعني أصبحت أم أو أصبحت أب، وصلت لمرحلة أنك تستخدم هذه الأساليب مع ولدك، يعرف أنك ما نجحت في التواصل بينك وبينه.
صح.
ما نجحت أنت في الحوار بينك وبين ولدك، الأمور تعبانة، مضروبة الأمور بينك وبينهم، فبالتالي ما استخدم الأب أو الأم الابتزاز أو وصل له، بما أنه يعني عاطفة الأمومة أو عاطفة الأب ما في زيها
طبعاً.
ما وصل الأب أو الأم إلى هذه الدرجة من التواصل إلا لأنه مفقود الحوار. أشكال الأهل للأسف اللي يستخدمونها بعد ما يلقون أنه الحوار انتزع بينهم، فاضطروا أنهم يستخدمون أساليب الترهيب والتهديد. عادة نشوف الأهل عندهم نوع من أنواع العقاب، ما راح أعطيك مصروف، ما في سيارة، بسحب منك كذا وكذا، في العقاب هذا هو إن نلقى دارج.
صح.
للأسف هذا يمكن من المراحل المتقدمة جدا في سوء العلاقة بين الوالدين والأبناء، هذا نوع من أساليب الابتزاز.
أوكي. صح.
ابتزاز الوالدين مع الأبناء. اثنين، المكافآت الغير ملبعة.
كيف يعني؟
يعني شوفي، إذا سويتي شيء الفلاني، أو إذا تزوجتي فلان، أو إذا دخلتي تخصص، يعني ندخل أوقات للأسف بعض الوالدين يدخلون في قرارات الأبناء، وهذه أقوى مصيبة ممكن تصير.
وهذا هو كمان اللي تعب الأبناء أحيانا. أيوة.
ترى أنا بكون سعيدة جدا لو أنت وافقتي على هذا، أنا لو تزوجت بنت أختي ولا بنت من، أنا بكون راضي عليك ليوم الدين، أنا والله بعطيك الشيء الفلاني أو بكافئك بالشيء الفلاني. مكافآت غير ملبة، يعني أوقات مكافآت قد تكون ضمنية أو أخروية، أوكي نتيجتها عالية، لكن في مكافآت أوقات دنيوية، يجي يقول والله إذا سويت الشيء الفلاني بعطيك الشيء الفلاني، مكافآت إذا صرت كويس ترى أنا بطلعك معي إذا كانوا أطفال. ففي مكافآت أوقات غير ملبة، حتى الشغلة البسيطة لما الطفل عمره 3 سنوات، تعال معي حلاوة، ما معي حلاوة.
إيه.
ترى هذه سيئة برضو.
صح.
وشينا ترى حتى في الدين من يعانى، مو كويس، المؤمن عنده وعودهم يا أخي.
صحيح.
فهذه أوقات مكافآت غير ملبة مو سيئة، ممكن يستخدمونها الأهل أوقات كنوع من الابتزاز العاطفي مع الأبناء. النقطة الثالثة، دور الضحية.
إيه.
دور الضحية اللي قد يمارسه أوقات الوالدين مع الأبناء، لما مثلا يكون في كبر سن، اللي يجيك يقول والله أنت رفعت ضغطي، أنت سببت لي، أنت اللي جايب لي السكر.
إيه.
أنت اللي جايب لي مدري كيف، من باب أولى أنت كأم أو كأب، إحنا حكينا في اللقاء هنا أنه لابد يكون عندك أولوية يا أخي، إذا أنت وصلت نفسك أنك يجيك مرض بسبب واحد من عيالك أو واحد من اللي حولك، فأنت عندك مشكلة أصلا، فلا ترمي الشماعات هذه والتعب اللي فيك ضحيانية
إيه.
عشان ألمك أوجعك عشان تعطيني، هي في النهاية أنا ألمك أوجعك عشان في النهاية وش تسوين؟
تعطيني الشيء اللي أنا أبغاه،
تعطيني إياه كيف، برضى، بخوف علي، بتوتر، بقلق، أنا تعبانة. يعني أذكر في واحدة كنت أشوفها تسوي نفسها كثير تعبانة عند أولادها عشان يجون يهتمون فيها، وهم صغار يا عمري في السن 5-4 سنوات، هذا إيش بصير فيهم بعدين لما يكبرون؟ فقد للأمان يا أخي.
صح.
حرام، أطفال، ما أجي أمثل قدامهم أني أنا تعبانة، فمجرد أنه أنا أمارس دور الضحيانية مع أبنائي معناته أني أنا فعلا فقدت جزء من التواصل الجيد أو العطاء الجيد من أبنائي، فأنا قاعدة أجيبه بالغصب بالطريقة هذه.
طيب. أوكي. ولمن الأبناء يعملوا؟
الأبناء إحنا نلاحظ منهم أساليب كثيرة.
أوه.
من الابتزاز، منها العناد، العدوانية، للأسف تدخل كلها في العقوق. ثلاثة، برضو دور الضحيانية، أنا مريض نفسي، تنعزل في غرفتها وتحس أنها مكتئبة، وأنه هذه نوع من الأساليب. العناد بالقرارات، العناد في تنفيذ الأوامر، العناد في كل هذه أساليب تربوية ما نجحت من أساسها العلاقة بين الوالدين والأبناء، فبالتالي العناد، العدوانية، الضحيانية، هذا ما يستخدمها الأبناء مع الوالدين غالبا احنا نقولها.
أوكي.
اي هذا اللي توجد، يمكن هذه الدائرة العامة في مثل الوالدين، لكن ختامية في موضوع الابتزاز العائلي للوالدين خصوصية في العلاقة، كل ما كانوا والدينك صعبين تأكد أنك أنت مأجور بشكل أكبر بشكل أكبر، وتأكد أنك أنت أصيل لو أنت أعطيتهم. فهذه هي النقطة المهمة والرسالة للجميع، يعني هذا موضوع خاص بالذات للوالدين.
صحيح،
كل ما زاد صعوبة ترى أنت محظوظ أكثر.
الله يرزقنا بالرم يا رب
يا رب.
دكتورة هنوف، الحاجة المهمة بعد حوارنا عن الابتزاز العاطفي، هل الشخص اللي بيقع عليه الابتزاز وفي المقابل الشخص المبتز ممكن يكون أحد الطرفين أو ممكن يكون الاثنين عندهم خلل نفسي، مشكلة نفسية، عقد نفسية، تراكمات، ممكن يكون عنده ثنائي القطب، ممكن يكون عنده انفصام في الشخصية، ممكن إيش، ممكن فعلا يكون عنده مرض نفسي؟
المجمل أستاذ غزل، المجمل ما قد يكون مضطرب.
طبيعي
طبيعي، ما في أحلى منه، بس لقى استجابة تعبانة رديئة من الطرف الآخر. ما ننكر إنه في ناس مبتزين قد يكون عنده عارض نفسي، لكن مو هو المسبب الأساسي لهذا السلوك. المسبب الأساسي لهذا السلوك استجابة الطرف الآخر، دائما احنا نقولها، انت كطرف اخر في التعامل مع هذه الشخصيات انت اللي تحط الحد. تتخيلي انا في كثير حالات انا كنت واقفه عليها كان ممارس عليها هذا الابتزاز، فلما وضعت فقط حدود للشخصيه والله تعدل الطرف الاخر، لان المشكله في الحدود. يعني انا بتعامل، انا بسوق السياره وما عندي كتالوج عن اليتها وكيف افتح السياره وكيف اشغلها وكيف 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 ايش بسوي فيها، ابى اخربطها واحوس واضغط هنا واسوي هنا واسوي هنا ولين تشتغل في جدار وعلى طول عادي. صح، ليش؟ لانه انا ما عندي كتالوج لها، بلعب فيها بحوسها.
بالضبط،
ما عندي كتالوج، ما اعرف كيف تشغيلها، خلاص بيخرب، تخرب معي هذه خلينا نقول الاله او السياره او غيرها. فبالتالي هي كذا التعامل مع الاطراف الاخرين، لازم انا اعطيك كتالوج واضح صريح مباشر عني انا هنوف من اكون، وش حدودي النفسية، المالية، العاطفية، الأسرية، أولوياتي، أهدافي، كلها لازم يطلع عليها. احنا دائما نقول بداية العلاقة الزوجية، لما يكلموني البنات أو الشباب اللي في بداية العلاقة الزوجية أعطيهم بعض التكنيكات في الحوار بين الطرفين، إنه كيف أنا أقدر أوصل جزئيا بعض من حدودي، بعض من أهدافي، بعض من تأملاتي لهذه الحياة المستقبلية، مو بدخل على عماها مع الطرف الآخر. فبالتالي أنت لما قلتي لي مريض نفسي، ما قد يكون مريض نفسي،
مو بالضرورة.
لا أستاذ غزل، مو بالضرورة ولا عممها، لكن مو بالضرورة. المجمل الأعم هو حاجة نفسية ملحة عند الطرف الآخر تعود يشبعها بالغصب وبالعباطة، فأنت فتحت له مسار.
وممكن طب على كده معناته ممكن الشخص ده اللي بيبتزني ممكن يصنع مني أنا إنسانة مريضة نفسية.
إيه هذه أنت هذه صح عليك، نور الله عليك، بالضبط. بتضغطين عليه، بتبتزيني، بتمارسين عليه الابتزاز دائما وأبدا، أنا إيش بكون وضعي؟ أول نقطة جايينها في الحلول، تقدير الذات راح يضعف.
أوكي.
الحدود الشخصية راح تنضرب.
أوكي.
مساحاتي الخاصة فيني راح تكون ضيقة جدا، فبالتالي حنفجر. أنفجر شلون؟ إما صحيا، جسدية تعب، يطيح الشعر، أمراض جلدية، القلب، الضغط، السكر، القولون، واتيفر. زين، ممكن يجي يتشكل على مرض جسدي، ممكن يتشكل على مرض نفسي، شكل اضطراب نفسي، عز الاكتئاب. أنا لا، دائما لاحظي كلمة اللي واقع عليه الابتزاز دائما يقول أنا غير سعيد، أنا أقوم من أول ما أصحى لين آخر ساعة في يومي أحس أني في وظيفة، في عمل،
صح،
في مجاملة، في عطاء، في إرهاق عشان أشبعك أنت.
مضغوطة يعني بالضبط. في واحدة تقول لي مضغوطة، في واحدة والله يا دكتورة شوفي دوب تذكرتها،
أيه،
تقول لي زوجها بيتعامل معاها مع أولادهم، يعني هم زوجين عندهم أم وأب، تقول لي دائما يحسسني أنه أنا مو أمهم، كأني زوجة أبوهم. أنت ما بتهتمي بالأولاد، الأولاد ما بيأكلوا، الأولاد ما بيناموا بدري. تقول لي إحساسي بالأمومة كرهني فيه من كتر ما هو طول الوقت انتقاد، طول الوقت أنا ماني عاجبته، طول الوقت أنا جالسة في صراع مع نفسي. ترى أنا أمهم، أنا مو زوجة أبوهم.
هذا شي ذكرك فيه في أي نوع من اللي قلناهم؟
لو يد ذراع؟ لا.
أيوة.
لو يد ذراع؟
لا. نت فريشك وكماشك. كماشك ونت فريشك، كماشك اجتماعيا قدام الأولاد، قلنا هذا المثل قبل شوي، أنه يكمشك، أنت ما تعرف هذه مو أمكم، هذه ما تعرف هذه، قلناها قبل شوي. كماش، صغرك صغرك، لأن هي حست فعلا أنها مو أمهم،
هي وصلت هز ثقتها في نفسها. دكتورة الهنوف
بالضبط.
طول الوقت أنا هل أنا أم كويسة؟
أيوة.
هل أنا أم طيبة؟
وصلنا لمرحلة إيش؟
يعني أنتوا تحسوا يا جماعة إنه أنا كويسة، طب ليه؟ حلو.
ليش إحنا قلنا خلته هو مرايتها؟ أوكي، هتروح تشوف التعلق العاطفي المرضي برضو. أيه. فهذه نقطة مهمة، إنه إحنا قلنا يمكن من الأساسيات اللي قلتي لي ممكن يشكون فيه الشخص الواقع عليه الابتزاز، أقلها تقدير الذات ينزل. تقدير الذات ينزل، مساحاتها الشخصيه شوفينا يمكن حتى مساحاتها الشخصيه او دائرتها الخارجيه ضيقه جدا،
صحيح.
تعبانه ما ترضي في هذا،
صح. اوكي، صح.
فالشغله الثالثه كمان قضيه الاحتياجات فيها خلل، يعني دائما احنا نقول اللي يقع عليه الابتزاز ما يعرف يعبر عن احتياجاته. انا ما اعرف اقول لك لا ستوب، اخاف لا قلت لك ستوب ولا لا ما يناسبني تبعدين عني او توخر عني او اني ياخذ مني الاولاد او انه في 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 خوف كذا، مؤشر للخوف كذا، اضاءه خوف زي هذه الاضاءه اللي على وجهي من اول الحلقه كذا، هذا خوف خلاص كذا، فانا ما اقدر اسوي اي تصرف ولا اقدر اسوي اي سلوك او رده فعل تجاهك لاني انا خايف. اذا مجرد لقيت انه في خوف اعرف انك في علاقه غير جيده وغير طيبه ابدا. في حلول راح نتكلم ان شاء الله فيها.
قبل الحلول في حاجه مره مهمه
هاتيها
وتوها الان خضرت في بالي. أحياناً دكتورة هنوف المجتمع اللي حولك يبتزك، زي مثلاً لما واحدة تكون ما مرتاحة في علاقتها الزوجية.
برافو 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 برافو.
يجي يقولها تتطلقي، كيف تتطلقي وليش تتطلقي وخليكي جالسة ولا تفعلي ولا تسرقي، وكم واحدة قبلك اتطلقت وما لقت مثلاً أحد تاني تتزوج، لأنه خلاص
حطي مؤشر هنا اكتبوا الابتزاز المجتمعي لو سمحتوا.
الابتزاز المجتمعي،
أي الابتزاز المجتمعي. الابتزاز المجتمعي، واحدة انفصلت ثلاث مرات يا أخي ما توفقت معها مع ولا واحد منهم،
أيه؟
تتزوج الرابعة يقول لو فشلتينا تتزوجين، حلال من هنا لهنا حلال، تطلع تلعب استغفر الله، حلال خلوها تتزوج. واحدة جابت أولاد عمرها كبيرة في الخمسينات قالت بتزوج، حرام حلال
هم دحين خلاص تزوجت،
هذا ابتزاز فعلا. انت اعطيتي، دائما انا اقول تلوموني، تفتح محاور جدا مهمه. فالفكره وين؟ انه هذا هو، هذا هذه هذا ابتزاز مجتمعي بناء على العادات والتقاليد اللي ما اتى الله بها بسلطان. صحيح. ابدا. لما نجي نتكلم عن موضوع العلاقه الغير جيده بين الزوجين، اوقات في ثلاث ردات فعل احنا تكلمنا عنها في العلاقات اللي غير جيده، واو احنا عارفين ان الطلاق اخر حل، ارجع اقولها، لكن برضه احد الحلول اللي ذكرت في القران،
صح، أبغض الحلال بس حل.
ما حتى أبغض الحلال، ترى هذه مقولة ما هي مرجعيتها، ما هي شرعية. فإحنا وش بنتكلم؟ نتكلم عن إنه إيش فيه أساليب الوعظ، فيه أساليب الهجران، فيه أساليب، فيه أساليب كثيرة في القرآن ذكرت، فيه أخصائيين موجودين في دنيا. آخر حل من الحلول الطلاق، لكن يظل أحد الحلول، يعني ما مو معقولة واحدة أوقات تشعر بشعور سيء جدا في علاقة أو ما هي مشبع احتياجاتها مثلا النفسية، أو ما هي مشبع احتياجاتها العاطفية أو الجنسية أو غيرها أو للطرف الآخر، ونجي نقول عيش وأنت ممنوع منك هذه الرغبات، وتطلع أو يطلع هو برا يأخذ الشيء اللي يحتاجه بالغلط
عادي،
لا
ما تتطلق،
هذا هي
نبتز أولادك بيتك لو طلقتي. فعلا المجتمع أحيانا بيبتز الطرفين، المرأة والرجل، عشان لا يقول أنا مع المرأة
فعلا فعلا فعلا. يعني مثلا يجيك رجل مثلا والله هو مو مرتاح عاطفيا ولا رغباته ولا هو ملتفت ولا هو حاب ولا هو قابل، لكن قاعد معه عشان الأولاد وعنده احتياجات، يروح يلعب بالدائرة اللي برا ويتعرف كل شوي على وحدة ويسوي أشياء حرام، وهذا إيش بيسوي في الدنيا؟ بيلعب في الدنيا. هذا يعني لازم يشوف له حل فعلا، وكذلك على المرأة. فبالتالي في أبعاد كثيرة، موضوع الطلاق ما هو خيار أولي أبدا، خيار نهائي، لكنه أحد الحلول. إحنا قلناها يمكن في الحلقة اللي قلناها مهلكات الحب أعتقد،
صحيح،
أي فهو أحد الحلول للأسف. فبالتالي المجتمع فعلا يمارس أوقات عين الابتزاز، حتى في موضوع اختيار التخصص في في, في الجامعة. أوقات إيش تخصص كنت يا شيخ؟ تخصص الفلاني ايش بيسوي فيك؟ ما في له، اقول تدرس على الفاضي،
صح.
او اللي يجي يهمش اهتمام عندك وشغف، واحد عنده شغف معين في 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 مهنه معينه، اقول لك السخافات اللي انت فيها هذه،
صح،
فهمتي كيف؟
فالمجتمع له دور.
نعم نعم، شكرا على هذه الزاويه المهمه يا
دائره بزر. الراحه كيف انا اخلقها وابعد الشخص المبتز ده عني تماما؟ خليك انت بتز زي ما تبغى، اجلس بربر بربر بربر، بس انا عامله لنفسي حصانه.
وذكرتيني في نقطه،
ايش
النقطه؟ تقول انه اوقات المبتز يجي ياخذنا، يحطنا اول ما يبدا العلاقه معنا يحطنا في دائره راحه،
اي كيف
يريحنا، ما يتكلم معنا ب ب ب ب باساليب التهديد او بالاشكال الثمانيه اللي قلناها،
ايه؟
ويعطينا راحتنا في كل شيء لين ما يحكم قبضته.
يتمسكن حتى يتمكن.
يتمكن حتى يتمسكن، يعني إلين ما أنا تحبني.
إيه؟
إلين ما يحبني، أو إلين ما أجيب منه ولد، أو خليني أجيب أولاد عشان بعض الأشياء اللي تقول بجيب عيال علشان إذا جبت العيال الرجال
أمسكي بالعيال. أمسكي
بالعيال، هي هذا ابتزاز. فهي مساحة راحة إلين ما أمسكها تماما، بعد ذلك أبدأ أطبق وأتفنن بالأشكال الابتزاز إذا كان هذا الشخص مبتز طبعا. هذه نقطة مهمة بالنسبة لدائرة الراحة الخاصة فينا، أو خلينا نقول الحلول، هنا نحطها الحلول.
الحلول
اللي ممكن تساعدنا، الحلول تطول وكل حالة عن حالة تختلف وكل شكل من الأشكال يختلف يا أستاذ غزل، لكن اللي بنتكلم عنها اليوم الأهم نقطتين برضو لازم تركزون عليها، لا اللطيفة ولا النهائية أو الناهية كليا.
يعني اثنين لا،
لازم أعرف أقول لا.
لا
لازم أعرف أقول لا، لازم أقول لا هذا ما يناسبني، لا هذا مو كويس. لما يجي يقول لي لا تروحين شغلك كل يوم بالساعة الفلانية وترجعين متأخر، ولا لا 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 لا، وانت متزوجتك وانا متفقة معك اني حاشتغل يا أخي،
صح.
ولا قصرت معك في بيتك ولا أولادك ولا أي شيء، تجي تقول لي لا 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 أنا لا أقبل بذلك، هذا حد من حدودي وهذا حق من حقوقي. تعود أنك تقول لا. لما تقول لك ما أنت كل يوم تروح لأمك، لا ما يصلح كل يوم تروح لأمك، روح لها يوم في الأسبوع. لا معليش، هذا موضوع يهمني وهذا أولوية من أولوياتي مثلا. أنا قاعد أضرب أمثال زي يعني أمثلة فقط للإطلاع يعني، والحديث والمواقف كثيرة، لكن تعود تقول لا اللطيفة. جلس مع الشخص هذا وبين له أنه أنت منعتني من شيء الفلاني وهذا الشيء بالنسبة لي مهم، وإحنا متفقين سابقا وأنا لن أرضى أنك تتدخل في هذه الدائرة مرة أخرى. لأن مجرد ما أقول له خلاص أبشر إن شاء الله أسلك، بس ما قال وضحونا الشباب قبل شوية سلك، لا لا إن شاء الله. إيه، فهذه نقطة سلكت، لكن في النهاية سويت السلوك اللي ما يبغاه، مش بيسوي معي المبتز هذا؟
حيضغط علي أكثر.
نفس القاعدة اللي قلت لك إياها، رغبة مقاومة ضغط.
ضغط.
حيضغط علي، حيستخدم الأشكال بلا بلا بلا، يرجعون لها يلقونها في بداية الحلقة. فبالتالي المعادلة بتصير كذا، لازم أنا أجلس جلسة واضحة صريحة، تعال أنا هذا 1-2-3 عندي، وأنا قدرك واحترمك، وأنا ما زلت متمسكة بهالعلاقة، لكن لا لازم تكون موجودة أستاذ غزل.
صح.
لا لطيفة. بعد ذلك ممكن يمارس علي زي ما قلنا في المعادلة الضغط، ويمارس علي أشكال من الثمانية أشكال اللي قلناها في الابتزاز، وش يسوي في الأخير؟
خلاص
توصل معه. الأخير توصل معه، فبالتالي وشو؟ لا الناهية، لا النهائية. مع السلامة.
مع السلامة.
أتعبتني، مع السلامة.
مع السلامة، باي باي.
مع السلامة، باي باي. بالإنجليزي
جود باي.
بالضبط هذه.
يعني
هذه
أدخلها باللأتين دي.
اللأتين، الشغلة اللي بعدها المهمة بعد اللأتين هذه أو يعني في تزامنا معها، تقدير الذات. اشتغل أي شخص وقع عليها الصفات اللي قلناها بداية الحلقة، سيدي الفاضل سيدتي الفاضلة، اشتغلوا على تقدير الذات عندكم. احنا قلنا قبل شوي واتفقنا أنا وانتي على إيش، على أنه هذه الشخصية اللي يمارس عليها الابتزاز هي ما عندها تقدير ذاتها.
أكيد طبعا.
ولا تشوف نفسها رقم واحد نهائيا، ما قاعدة تشوف نفسي، أنا ما قاعدة أشوف نفسي رقم واحد، فبالتالي هو حيسيرني حيمشيني. أوكي، فهذه نقطة تقدير الذات مهم أنك ترجع تعيد صياغتها من جديد، تعرف أنت من، تعرف أهدافك، تعرف حدودك، تعرف حقوقك. هذه أشياء مهمة أنك تعرفها. حقي مهم أني أعرفه، وواجباتي، حقوقي وواجباتي، هذه قاعدة مهمة في العلاقات الإنسانية ككل.
صح.
زين. وآخر نقطة ممكن أنا أوضحها قلتها قبل شوي، حدود الشخصية. لازم أعرف أنا يهنف هذا الشيء ضايقني، فلازم أنقله للشخص اللي أنا شريكي في الحياة أو زميلتي في العمل أو صديقتي. هذا حد وهذا حد وهذا حد. أعرف حدودي الشخصية، حدودي المالية، حدودي النفسية، حدودي العاطفية، حدودي الجنسية، حدود whatever، كل الحدود لازم أنا أعرفها. بناء على إيش الحدود تبنى يا أستاذ غزل؟ بناء على التنشئة، بناء على المبادئ، بناء على خبراتك. مو معقول أنت طالع صفر من العلاقة، من الخبرات ومن الحياة ومن التنشئة، كل شيء ما عندك مبادئ، ما عندك إطار. للأسف في ناس تخسر مبادئها، مبادئها الدينية، عشان الطرف الآخر قاعد يبتزها يقول والله أنا عندي رغبات، ودي أني أشوفك كذا وكذا، ودي أنك تلبسين كذا كذا، عشان الطرف الآخر هو منافي لمبدأها.
يعني ما أبغى أتكلم عشان لا فعلا الناس تقوم عليه، بس فعلا في ناس بيطلبوا طلبات منافية للدين وبيستشهدوا فيها في القرآن أنه هي غلط. وتوقع المسج واصل يعني، فأنه هنا وقتها الزوجة تقع بين أنه طب أنا
تجيني أسئلة. تخيل أحد الأسئلة وأنا بقولها هذه، يعني يعني النية في النهاية الفائدة للجميع. يعني جتني استشارة تقول لي إن زوجي يبغاني ألبس الشكل الفلاني في الملابس لأنه يقول أنا أحب أنك تلبسيني الشكل الفلاني. زين قلت لها وأنتي سألتها أنتي مش مقتنعة فيه؟ أنا والله أنا ألبس كذا وكذا وكذا وهذا الشيء يريحني. زين لا بكل بساطة أقول لك كذا. قلت شلون طيب؟ لا خف إنه إذا يروح يدور برا.
هو هذا
يروح يدور برا.
طيب يا دكتور
يا ماما أنت عندك تربية وعندك مبادئ وعندك أخلاقيات. هو لما جاء باب بيتكم وطق الباب عارف ثقافتك وعارف لبسك ومبادئك، هذه تخصك ولبسك يخصك. لكن إذا أنا أتكلم اللبس الخارجي برا البيت، أنا أتكلم كل له لديه مبدأ فكرة. لا تملي علي أني أنا ممكن أخسر مبادئي أو أخسر نظرة لذاتي أو أمشي على ما يلائمك وهو لا يلائمني. زي ما قلت لك موقف حصل، شعورها شوف شلون كان شعورها، هذه الاستشارة
متلخبط
شعورها غير راضي، ردت فعلها وش كانت؟ قد تكون استجابة لأنه إيش؟ خايفة أنه يخونها، خايفة أنه يدور على الشكل اللي يبيه أو الكاركتر هذا برا. فدائما إضاءة الخوف هذه مع الابتزاز موجودة كذا 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 فلشر.
دكتورة هنوف الحديث معك لا يمل لا يمل، ومهما كنت محضرة ومهما كنت مجهزة يا جماعة أقسم بالله أنا وهي
ما نمشي على المحاور.
أي والله بكل أمان المفروض أنا ما أقول الكلام ده، بس فعليا كده فجأة في وسط الحلقة يطلع هي في براسها محور، يطلع في راسها محور ونتكلم.
أي والله
دكتورة هنوف أنا يعني كلامي وشهادتي فيكي مجروحة جدا، أنا ما أقدر أتكلم أي حاجة
والله، وأنا نفس الشيء.
سعيدة جدا بتواجدك معاي، سعيدة جدا بالحلقة دي اللي احنا عملناها، وإن شاء الله لنا حلقات قادمة أكثر. لكن الناس تبي تسمع همسة وبلسم من دكتورة هنوف.
الله يرحم والدينك، والله ما قصرتي على كل المحاور والإضاءات اللي قاعدة تنوريني فيها بالحديث هذا أولا. ثانيا الهمسة الوحيدة اللي بقولها دائما انظر لنفسك أنك رقم واحد، حاول تعرف حدود الشخصية عندك، حاول تعرف وين احتياجاتك ولبيها بدون أنانية. صدقني بتقدر تعيش لذة الحياة، لذة هذا الوقت اللي أنت عايشة في حياتك. في تراتبية لكل شخص في حياتنا، حط كل شخص في محله ولا تخلي أحد يسبقك أبد أو يكون رقم واحد عليك أنت. هذه أهم نقطة.
أكيد دكتورة هنوف شرفتيني ونورتيني في الحلقة، وأكيد لنا لقاءات أخرى قادمة
بإذن الله.
انتظرونا في الأول أخيرا، في الأول وفي الأخير، لكن أخيرا حب نفسك أولا، صدقني حتحب كل اللي حواليك بالضبط. واللي حواليك حيحبوك.